بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة وداع. حدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعمة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد في قصة الفضل وخثعمية استفاد منه فوائد، منها أن الحج واجب، أن جواز النيابة، منها جواز النيابة في الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا ثبت على المركوب. أن هذه المرأة قالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شخص كبير فلا أفحج عنه، في جواز النيابة في الحج عن العاجز ولو كان حيا، كما تجوز النيابة عن الميت. وفيه دليل على أن العاجز يجب عليه فريضة بماله أو بمن يحج عنه، إذا وجد من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمي على قوله: فريضة الله على عباده أدركت أبي، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فدل على أن فريضة عليه إذا وجد من يحج عنه أو بمن يحج عنه أو كان مستطيعا بماله، فإنه يريد من يحج عنه. أما إذا كان عاجزا بالمال عاجزا بالبدن فليس عليه شيء. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان قادرا بماله فإنه يجب عليه أن يريد من يحج عنه إذا كان عاجزا ببدنه. فهذه المرأة حجت عن أبيها وقالت: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقف على الراحلة، ولا يقف على الراحلة بكبر سنة، ومثله إذا كان مريضا لا يرجى برؤه، قرر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه، فإنه حج عنه. إذا جاوز النيابة في الحج وجوب النيابة عن العاجز إذا كان إذا وجد من يحج عنه، وهي جواز الحج عن المرأة، الحج المرأة عن الرجل، عن المرأة لها أن تنم عن الرجل، هي حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل. وفيه إنكار المنكر باليد مع القدمة عليه، فإن الفضل بس على ينظر إلى خثعمية وجعل تنظر منه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه. واللفظ الآخر أنه كان الفضل رجلا عسيما شابا جاء تنظر إليها وانظر إليه. جاء في غير الصحيح أن العباس قال: لويت عنق ابن عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الشابة فلم آمر الشيطان عليهما. استدل به بعضهم على أن المرأة ساترة الوجه، وأنه يجوز للمرأة تكشف وجهها وأن وجهها ليس بعورة، لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن الحديث مجمل يفسره الأحاديث النصوص الأخرى، فإن نصوص الحجاب نصوص محكمة، نصوص محكمة لا إشكال فيها. وهذا الحديث مشكل ومجمل, فلا بد أن نرد إلى الحديث النصوص الواضحة, النصوص الحجاب واضحة. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل, قد يكون حجاب باب, قد يكون جدار, وقد يكون ستار على وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المفسرون إن يضربن بخمر أنها تجعل خبارها ينزل على رأسها على وجهها وعلى صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصة عائشة في قصة الإفك, أنه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشة لما رحل على الشباب الذين يروحون هودة عائشة ظنوا أنها فيه تركوها, بقيت في مكانها. كان تأخر صفار بن معطل السلمي فجاء إليها وغلبتها عينها فعرفها فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان, كانت نائمة, فخبرت وجهي بجلبابي, يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على أن اللي قبل الحجاب يكشف الوجوه, أما بعد الحجاب فكنا يكشف الوجوه. هذا صريح لا إشكال فيه. خبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وكذلك جاء في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان, فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في الحج. وأما هذا الحديث ففيه أنه ينظر إليها وتنظر إليه, لكن ليس في الحديث بأنها كاشفة الوجه. قد ينظر إليها مثلا وهي متسترة, وهي ساترة الوجه, ينظر إليها من طولها أو قد ومن أجل طولها أو قدها أو من أجل ظهر شيء من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها. ولم بدأ شيء من وجهها لم يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا مجمل لا بد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالأحاديث النصوص المشكلة المجملة ويترك الأحاديث المجملة ويترك النصوص الواضحة إلا أهل الزير. أهل الزير فريقهم يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة. الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثبت في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. المقصود أن هذا الحديث ليس صريح في أنها كاشفة الوجه وسترة الوجه, بل هو مجمل يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إلى مجد طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لما تبعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها, ولهذا صرف وجه الفضل. فالمقصود أن هذا الحديث مجمل مشتبه يرد إلى الحديث إلى النصوص الواضحة, وليس فيه حجة لأهل السفور وهذه السفور عند النصوص واضحة محكمة. نعم.
طبعا عنك النيابة في الحج عن حج الفريضة أم أن
نعم حج الفريضة المريض الكبير السن عن حج الفريضة ظاهر وظاهر هذا أن فريضة الله على عباده أدركت به شهادة كبيرة. قال: فريضة الله على عباده العالم فريضة العليم. والبيت حج عنه فريضة والنافية, وكذلك ولو حج عن البيوس من صحته حج النافلة فريضة ونافلة لا إنه ما يسم لما يستطيع الناس. أما الحي الحاضر أما الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح. الحي القادر مستطيع بدنه وأماله يجب عليه الحج بنفسه فلا نيابة. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز النيابة في النفل حتى الحي القادم الحنابله وغيرهم. انما النيابه الذي يجب عليه حج الفريضه بنفسه, والنيابه يجوز في النفس, لكن هذا قول مرجوح. نعم حج المراه الرجل فسياتي حديث يطيل عليها المؤلف رحمه الله مساله السفر بهذه سفر الله بلا احد سفر الحج الكبيره. نعم أما إذا كان وصية نفذ الوصية, وإذا كان ليس وصية وقد حج الفريضة ينظر ما هو الأنفع, ينظر قد يكون ينظر ما هو الأنفع من أعمال البر الحي والميت, ينظر قد يكون مثلا الإنفاق للجهاد أنفع, قد يكون الإنفاق ونزل بالناس شدة وفجاعة قد يكون الإنفاق أولى في هذه الحالة, وإذا كان حاجة ينظر ما هو الأنفع والأولى, إذا وجد حاجة للجهاد يقدم الجهاد حاجة, وإذا كان لم يكن وعاد الحج عن الحج. هذا يختلف اختلاف الأحوال والحاجات. نعم والدعاء تتبلع فعله هذا وهذا, الدعاء يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه, كل هذا ينفع الميت, ما يمنع الدعاء ما يتحب يحج له ويدعى عنه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة, قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أني هذا حج؟ قال نعم ولتي أجر. حدثنا أبو
كريب ليس فيها أنها لها محرم مسكوت عنه, قد يكون لها محرم يكون نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون معها محرم ويكون هناك معها محرم في الحج كونها تنتقل مكان لمكان لا يضر, قد يكون معها محرم. وعلى حديث وجوب المحرم ستأتي إن شاء الله, وهذا حديث يدل على الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ كما ذهب إلى جمهور العلماء عن الحج وأنه يصح حج الصبي ولو كان طفلا في البحر, لكن كان دون التمييز فإنه يدعو عن الحرام وليه لأنه بقلبه الحرام عنه ويربي عنه, وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه. قلوا لي هذا حج؟ قال نعم. دل على أن الحج له, الحج له, ولكن ولي له أجر المعونة والسبب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الحج عن باب التمرين, أن هذا من باب التمرين يحج عن باب التمرين حتى يتمرن كما يتمرن في الصلاة. وذهب بعض أهل البدع إلى منع الحج الصغير, لكن هذا باطل, والصواب أنه يصح حجه فيكون الحج له, وليس من باب التمرين فقط بل له حج. لا تسبع عن فريضة, يكون حج نفل, وإذا حج وإذا بلغ فإنه حج حجة الإسلام, ومثل العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزى حجة الإسلام. الحديث لما جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى, وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة، وجاء في الحديث الآخر الحج مرة ثم زاد فهو تطوع، رواه الإمام أحمد في حديث هنا. وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس ثم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال فقلت نعم لو وجبت ما استطعتم. فجبه بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا بالاجتهاد، وأنه يقر وأنه قد يقر على اجتهاده يأتي الوحي وأن يقر على اجتهاده أو لا. وفيه دليل على أنه لا ينبغي كثرة السائل كثرة الأسئلة التي لم تقع على الإنسان أو التي قد تكون سببا في التحريم في تحريم شيء على الناس. ولهذا قال لا يروني ما تركتكم فإنما هلك ما كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دليل على كثرة المسائل كثرة الأسئلة والاختلاف من أسباب الهلاك. ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك ما كان بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك بعض الناس الآن ذكر من الأسئلة والسؤال عن الأشياء التي لم تقع تشكيكا المسائل والتعمق. ما ينبغي الإنسان يكتب هذا وأن يسمع على شيء ما وقعت وأشياء فرضيات، إذا كان كذا فما يكون كذا وإذا كان كذا فما يكون كذا. يسأل الإنسان ربه العافية ولا يكتب على الأسئلة التي لم تقع والأشياء الفرضيات، إنما يسأل على الشيء المهم الشيء الذي يخصه والذي لا بد له منه. في دليل على أن النهيات ليس له الإنسان، وأما الأوامر فإنه يفعل ما يستطيع منها ويصبر عاجز عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهيات يجتنبها الإنسان والأوامر يفعل ما يستطيع، كقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وما عجزوا عنه يصبر. فالذي يصلي قائما فإن عجز صلى قائما فإن عجز صلى على جنبه، فإذا عجز عن الطهارة تيمم، وهكذا يسقط ما عجز عنه. أما النهيات فإنها تترك، وإذا اضطر إلى شيء منها كما اضطر إلى البيتة فإن تكون مباحة له في هذا الوقت في هذا الحال وتكون نهيا عنها. إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد إلا بيتة صارت البيت حالا له، فكانت عزيمة في حاله يجب عليه أن يتناول منها ما يسد رفقه ولا يستسلم من الموت. نعم.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد وفي رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي حديث قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قدعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وحدثنا محمد.
هذا في النهي عن شد الرحال، النهي عن شد الرحال لبقعة يتعبد فيها إلا لهذه البقعة الثلاثة، المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء، مسجد الحرام مسجد إبراهيم، ومسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى بناه يعقوب هو إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين بناء المسجد الأقصى ومسجد الحرام 40 سنة كما جاء في الحديث، بينه بين بناء المسجد 40 سنة. هذه المساجد الأنبياء ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها، ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة ب100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة ب1,000 صلاة، ومسجد إسرائيل مسجد يعقوب المسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة ب500 صلاة. يعقوب هو إسرائيل، رب بني إسرائيل كلهم إسرائيل، هو ابن إسحاق إبراهيم، هو حفيد إبراهيم، هو الذي بنى مسجد الأقصى. فلا تشد الرحال ببقعة يتقرب فيها الإنسان إلى الله ويتعبد فيها إلا لهذه الثلاث، المساجد الثلاث. ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه أبو بصر رضي الله عنه وقال لو علمت لما شددت الرحلة إليه. فالطور ليس من هذه، فلا يشد الرحلة، لكن إذا سافر الإنسان لتجارة أو طلب العلم أو الزيارة هذا ليس من هذا الباب، لكن مقصودا ألا يسافر وقعة يتقرب فيها إلى الله، والتقرب إلا لهذه المساجد، لا هذه البقعة، هذه المساجد الثلاث. لكن سافر لطلب العلم، سافر للتجارة، للنزهة، لغير ذلك، ما لم يكن هناك محذور، إلا سفر إلى بلاد المشركين له شروط. فلا يسافر الإنسان إلى بلاد المشركين إلا بشروط، يكون هناك حاجة ويستطيع إظهار دينه، ويستطيع الإجابة على الشبهة التي ترد عليه. نعم. سافر مش مقصود من هذا المسلمات، إذا كان السبيل إذا كان في فائدة فلا بأس، ينتقل من مكان إلى مكان، ينتقل من مصر إلى مصر ليستفيد. ها ما قصده، أنا قصده الاستفادة، مثل شد طلب العلم، إذا شد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة، خطبة يستفيد منها أكثر، على مثل شد رحل طلب العلم، مو قصده أن هذه البقعة التي تصلي فيها هذا الإمام هي أفضل من غيرها أو هذا المسجد يصلي فيه كذا في رمضان لكي يستفيد فأخشى قال لا بس. نعم. ها كذا لا هذا أو لزيارة أو مثلا التعزية. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال
حدثنا يعني السفر للجلال هذا فيه يحتاج إلى في كلام الشيخ محمد بن المثنى رحمه الله يرى المنى بهذا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة
لكن إذا شد رحمة للصلاة بس الحرام أو للتعزية تعزية أقارب. نعم.
قال سمعت قزعة
يحتاج إلى تعبد ينظر في وجهة النظر. نعم.
قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبني وآنقلني نهى أن تسافر المرأة
أعجبني وآنقلني آنقلني هو معنى أعجبني وبالتأكيد عطف رحمه الأخ بالتأكيد آنقلني معنى أعجبني. نعم.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومع ذي محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وحدثناه ابو الربيع الزراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حدثني
هذا الحديث فيها تحريم سفر المرأة بدون محرم وهذا الحديث اختلف فيها المدة ففي بعضها فوق ثلاث بعضها ثلاث ليال وبعضها يومين وبعضها يوم وبعضها يوم وليلة وبعضها ليلة وبعضها يوم. فقيل سبب الاختلاف أن النبي أوحي إليه أولا بأن المرأة لا تسافر فوق ثلاث ليال ثم أوحي إليه ثلاث ثم يومين ثم يوم وليلة ثم يوم حتى أوحي إليه أن كل مطلق السفر لا يجوز للمرأة تسافر. وقيل إن هذا اختلف باختلاف السائلين حسب السائلين واختلاف واضح أنه سأله سائل عن سفر مرة في أيام فوق ثلاث فقال لا تسافر المرأة فوق ثلاث, وسأله سائل آخر عن سفر المرأة ثلاث فقال لا تسافر المرأة ثلاث أيام, وسأله آخر عن سفر يومين فقال لا تسافر المرأة بسيطة يومين, وسأله آخر عن يوم فقال لا تسافر المرأة بسيطة يوم, حتى سئل عن مطلق السفر فقال لا تسافر المرأة إلا بعد بحر. فهذه الحديث تدل على أنه لا يجوز المرأة تسافر كل ما يسمى سفر, كل ما يسمى سفر ما دام يسمى سفر فليس لها تسافر إلا ومعها محرم, حتى سفر الحج يحرم عليها أن تسافر, لكن لو سافرت حج بدون محرم صح الحج, لكن عليها تكون آثمة حج صحيح مع الإثم. والحكمة من وجود المحرم أن المحرم فيه حماية المرأة وصيانتها, المرأة المحرم في توفيق الله يصون المرأة وحافظ عليها ولا يطمع فيها في الساق, وغيرما إذا كانت المرأة ليس أحد فإنه في الساق يطمعون فيها, وهذا مشاهد حتى ولو كان في الطائرة بدل المسافة مثل القصر فلا يجوز. ويقول بعض الناس أن المرأة يوصلها محرمها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني في المطار الثاني, هذا ليس بوجيه, لأن أولا أن المرأة قد يطمع فيها من في الطائرة وهذا شوهد, إذا رأى أنه ليس المحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها يكون بينه الكلام إذا نزلت, وهذا وجد كما يحكى أن بعض الفساق قد تدخل المرأة فإذا نزلت من المطار وليس المحرم أخذها فعل ما يريد. ثم أيضا قد تكون الطائرة مثلا قد يحصل فيها خلل فترجع وتنزل في مطار آخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني, فلا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم هي سفر. من ذلك الخادمات لا يجوز أن تستقبل خادمة إلا ومعها محرم, ولا يكون شريكا لها في الإثم يستقبلها بدون محرم يجب أن تستقبل معها محرم لها تكون في يجعل لها ملحق خاص. ثم أيضا إذا جاءت المرأة تكون مع النساء لا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده لا في السيارة ولا في الغرفة, ويجب عليها أن تتحجب عنه لأنه ليس محرما لها, تحجب عنه وعن أولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساهل بعض الناس يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت أو يخلو بالمرأة وحدها, يركب المرأة وحدها في السوق أو المدرسة, كل هذا من أسباب الفواحش من أسباب المنكرات, كل هذا من المنكرات من أسباب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال الإسلام لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة مع ذي محرم, لا يخلون رجل بامرأة إلا كان السفر ثالثهما, الخلوة الانفراد ينفرد الرجل واحد بالمرأة وحده في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي أيضا, هذه تكون خلوة قد يخلو منها في المصعد الكهربائي, ينبغي الإنسان يكون معها أحد ويركب مع المرأة وحده في المصعد الكهربائي, لأن الشيطان ثالث الله قد يتكلم معها ولو كان المصعد مدة طويلة قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ولا تسافر لها ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم, قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ليس معها وإني افتتنت في غزوتي كذا وكذا كنت في الغزو, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحجة مع امرأتك, أمرها أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج, لأن الجهاد ينوب عنه غيره, أما امرأته ليس معها امرأته فليس معها, فلهذا أمرها أن يترك الغزو ويلحق في امرأته فيكون محرما صاحبها في سفرها. نعم. وما قل بعض العلماء أنه يجوز للمرأة تسافر مع تحج مع نساء الثقات هذا قول مرجوح ليس عليه دليل ولا غيره النووي رحمه الله. قد يجوز السفر المرأة مع نساء الثقات إذا كان هناك نسوة ثقات سافرت معهم هذا ليس عليه دليل مخالف والصريح لا يحل للمرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا ومع أحد واحد ما قال إلا أو مع نساء الثقات. نعم نعم إذا لم تجد محرم فاختلف العلماء فمن قال إن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه ومن قال إنه شرط في صحة الحج ومن قال إنه شرط في الوجوب قال إن عليها إذا كانت قادرة ببالها تريم إذا يئست من وجوب المحرم تريم من يحج عنها هذا هو الأقرب أنها إذا يئست من وجود المحرم تريد من يحج عنها لأنها عاجزة شرعا عاجزة شرعا عن الحج إن كانت قادرة ببدنها لكنها قادرة بمالها فتريد من يحج عنها إذا أيست يعني لا تستعجل تنتظر على الله يسر المحرم فإذا أيست استنابت من يحج عنها.
حدثني
قادمة فيش ما يسافر إلا إذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بها معها تكون لأن قد تخرج من عند أهلها أو من عندهم يحصل عليها ما يحصل عليها.
حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الذي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير
إذا بلغ السدس عرفة صح حج فرض إذا احتلم مثلا صح حجه فرضا لأن الحج عرفة أما إذا بلغ بعد ذلك فإنه يكون نفلا يكمله نفلا وعليه حجة الإسلام قيه قدم
حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكوث ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال.
وفي هذا الحديث مشهور هذا الذكر وأنه ينبغي المسلم أن يحرص على الأذكار أذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأذكار مستحبة ويجر الإنسان على فعلها ينبغي الإنسان يحتسب إذا ركب مركوبة كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء في الأسماء يقول بسم الله الحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لسنا مطلقين وما كنا له مقرنين، يعني مطلقين. لهذا لولا أن الله سخره لنا لذلك لولا تسخير الله إياه لنا. فالله تعالى هو الذي سخر لك هذه الدابة، هذا المركوب، سخر لك هذا الحديد، يعني المخترعات الحديثة، السيارات والطائرات والقطارات والسفن، كل هذا سخرها الله سبحانه وتعالى بتسخير الله وتوفيقه. هو الذي خلق الحديد وهذه اللوات، والله هو الذي خلقها وألهم هؤلاء هذه الصنعة حتى صنعوها. هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لسنا مطلقين لذلك لولا تسخير الله إياه لنا. اللهم إن نسألك في سبيل هذا البر والتقوى، سؤال هو البر والتقوى إذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، وإذا أطلق أحدهما شمل الدين كله. مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا على فعل الأوامر وترك النواهي. اللهم إن نسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم تصعب السفر وخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء الشده والكعابه والمشقه، وكعابه اللهم من وعثاء السفر وكعابه المنظر. الكعابه يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر وسوء المنقلب على المرجع في المال والأهل والولد. اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور. الحور يعني الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر. وروي من الحور يعني الرجوع، ومن قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور في الكافر، يعني ظن أن يرجع إلى ربه فيحاسبه ويجازيه. الحور الرجوع حور بعد الكور، يعني بعد الاستقامة، أو يمكن من الرجوع إلى معاصي بعد الاستقامة. وروي بعد الكور، الحور بعد الكون بالنون، معناها الاستقرار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رجع يقول هذه الكلمات، ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، آيبون راجعون إلى الله. نعم. إذا استوى، إذا استوى على الدابة، إذا استوى على الدابة، وإذا قال بعض مفارقة البلد حسب. نعم. نعم ظاهر يقوله ويزيد آيبون تائبون لربنا حامدون إذا خرج من البلد أو شاهد البلد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني
هذا الذكر كان إذا قفل أن يرجع من الجيوش الغزو والسرايا أو الحج أو العمرة. هذه أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، إما الغزو أو الحج أو العمرة. يقول هذا الغائبون تائبون لرب لا حاملون، صدق الله وعده في نصره لأوليائه، نصره لنبيه عليه السلام، ونصر عبده هزم الأحزاب وحده الأحزاب الكفار الذين تحزبوا تجمعوا على المسلمين لحلق المسلمين يوم الخندق وأحاطوا بالمدينة. الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بجنود الملائكة والريح، كما قال الله سبحانه كما أخبر الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه ريحا وجنودا لم تروها. هذا من نصر الله تعالى، هزيمة الله للأحزاب، هزمهم بالجنود بالريح، أرسل عليه ريحا عظيمة صارت تقلع ثيابها لتكفى قدورهم، والملائكة تزلزلهم وتقلص الرعب في القلوب حتى رحم انهزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك له ملكه على كل شيء قدير له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، غزو أو الحج أو العمرة في الأسرى، في الأسرى نعم، أو في الحج أو في العمرة إذا قفل من رجع من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قالها سفر الطاعة. نعم في نعم إلى أقصى البر. إشكال السالح على قوله قبل هذا: وما كنا لهم مقبلين مطيقين.
قال عفى الله عنكم: مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.
يعني القهر يعني هذه الدابة أو مثلا المركوب، وكذلك الآن المركوبات لا تسمى مطيقين قهره، لولا تسخير الله هذا الحديد وهذه المركوبات سخرها الله، ولسنا مطيقين ذلك لولا تسخير الله إياه لنا. نعم، قوله هنا لا إله إلا الله وحده أصلا. كان إذا أوفى على فدفد، أوفى يعني إذا ارتفع، كان أوفى على فدفد يعني مرتفع، إذا ارتفع كبر عليه الصلاة، وإذا هبط وادي سبح، إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل، قال الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وإذا هبط وادي سبح تجه الله على السفر، وأن الله منزه على السفور. هذا السنة، إذا ارتفع كبر تعظيما لله، وإذا هبط سبح تجه الله على السفور. نعم، قل لا إله الله وحده صدق عبده. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا.
هذا هو العذر، وقيل عام وقيل الخطر في كل زمان. الله تعالى صدق عبده نصر، صدق وعده في إظهار الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: على الدين كله ولو كان المشركون، دخل الناس في دين الله أفواجا، ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب الذي تحزبوا، وأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: على الدين كله ولو كان المشركون، وهزم الأحزاب ونصر عبده ورسوله وحزبه وأولياءه المتقي. وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في كل زمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. لا دائم وفي أثناء سفره إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح أو فائر ارتفع فجفج المرتفع من الرمال ومن الجبال إذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل كبير وإذا هبط واديا سبح هذا السنة في أسفاره كلها في أثناء السفر. نعم قل ايش وكان نعم هذا في الرجوع عايبون تائبون ربنا حامدون نعم هذا في الرجوع. اما التكبير والتسبيح هذا في اثناء السفر كل ما ارتفع كبر واذا هبط سبح. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أيوب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه تكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة
حتى إذا كنا بظهر المدينة يعني لما أقبل المدينة يعلى يقول هذا الذكر يقول هذا الذكر في مشروع هذا الذكر إذا أقبل على البلد تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وقال مع ذلك كما ذكر الأول هو لا إله الله ولا شرك له وكبر أحد وعلى كل شيء قدير كل هذا مشروع في مشروع الأذكار في الأسفار. نعم مستحب وهو عبادة لله عز وجل وامتثال اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لما سأل يحتسب. نعم لا الله ما تائبون تائبون هذا عند الرجوع ظاهره أنه عند الرجوع عائبون تائبون عائبون يعني راجعون عند الرجوع ولأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق وكان إذا رجع قال تائبون عابدون في أول حديث في أول ما الأول أذكار وإذا رجع قالهن قال عايبون تائبون حديث أول حديث سابق. نعم نعم في أول حديث يقول إيه وإذا رجع
قالهن وزاد فيه
عايبون تائبون عابدون هذه زيادة في الرجوع عايبون تائبون رجوع من السفر إذا رجع من السفر رجع إلى أهل إلى بلده وإذا يستوى على واحد قالها الدعاء وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون ربنا في الرجوع يقول ما قال خير في ابتداء السفر ويزيد آيبون تائبون يعني يقبل على المدينة. نعم نزل في مكان في السفر نعم هذا إنما يقوله في أثناء السفر لأنه لا يزال على في أثناء السفر في أثناء السفر بعد ذلك كبر عند المرتفع ويسبح عند الهبوط. نعم.
وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
هذا المعرس صانه نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة وغله معرس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الحج والعمرة أناخ بهذا في ذي الحليفة هو الميقات. كان ابن عمر يفعل ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولناخ بالبطحاء ليس من نفس الحج بالاتفاق لكن اختلف العلماء هل هو مستحب ذهب الإمام أنه مستحب يعني يخبر البطحاء وقال حارون أنه ليس مستحب وإنما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم قرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلا حتى يتسامع به الناس ويعلمون ويدخلون نهارا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد بهذا وهذا محل نظر محل تأمل الأقرب أنه لا استحباب فيه نظر لكن قوله إنك بالبطحاء مباركة من أتي وقيله إنك بالبطحاء مباركة كان ابن عمر يتحرى المكان الذي نزل فيه نزل وينزل فيه والمكان الذي صلى فيه يصلي فيه المسجد المراد مكان الصلاة وليس هناك مسجد في ذلك الوقت مسجد لأن كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا في المسجد الذي يعني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا السيد بن عمر ويرى أن هذا مستحب كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في البراري والقصار أيضا لكن هذا في رجوعه إلى الحج أو غزو كان ينيخ في ذي الحليفة وأنه أوفي أنه أوتي وقيل له إنك ببطحاء مباركة. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه
نعم محل نظر الإمام مالك يقول هذا مستحب نزول فيه لأن هذا البطحة مباركة وإن كان لسن مناسك الحج وقال أخبرنا نزوله من أجل أنه جاء أنه عليه السلام ينزل قرب المدينة حتى يعلم المدينة حتى يستعد البيوت والنساء حتى لا يدخلها ليلا. نعم ابن عمر كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاون وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيها فضل يوم النحر ويوم عرفة وفضل العمرة والحج وأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهذا هو الصواب. وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة والصواب أنه يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. والأذان إنما كان في يوم العيد وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الناس في الحج السنة التاسعة من الهجرة وأرسل معه يؤذنون يؤذنون في الناس والأذان هو الإعلام يعني يعلمون الناس ويصوتون ويخبرونهم بهذه الكلمات لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أنهم يؤذنون بأربع كلمات. الكلمة الأولى لا يحج بعد العام المشرك كانوا يحجون على ستة. والكلمة الثانية لا يطوف بالبيت عريان. والكلمة الثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا السمؤمنة. والكلمة الرابعة أن من كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. يؤذنون في الناس بهذه الأربع كلمة ومنه أبو هريرة وجماعة وكان أذانهم يوم النحر يوم العيد وهذا يدل على أن أخبرهم بذلك فدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وذلك لأن في معظم أعمال الحج تكون في يوم العيد يوم في الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي ومعظم أعمال الحج في يوم العيد فهو يوم الحج الأكبر. ولما أذن هؤلاء أذنوا في الناس وكان الأمير على الناس الحج أبو بكر ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه فقال أمير أو مأمور فقال مأمور. كان علي من الذي يؤذنون وابو هريره وجماعه فلما كانت السنه التي بعدها والسنه العاشره من الهجره وعرف الناس والتزموا بهذه الامور الاربعه حج النبي يزول الناس حجه الوداع فلم يحج في حجه مشرك ولم يطلب البيت عريان كان على حاله الجاهليه كان يطلب البيت عراه غير قريش إن لم يجدوا من يعطيهم ثيابا يطوفون بها تأدب الناس حجة فلم يحج مشرك ولم يحج بيت عريان ومن كان له عهد من المشركين يبقى على عهده وبعد العهد إما نسلم وإما نقاتل ومن لم يكن له عهد مدة 14 هذه مدة تسير تسيحوا في الأرض 14 وعلموا أنكم على معجز الله وأن الله سبحانه 14 لهم يبقى فيها ينظرون في أنفسهم إما نسلم وإما يقاتل وقيل يوم الحج لكن هو يوم عرفة. والصواب أنه يوم النحر. ويوم عرفة يوم عظيم يوم فاضل كما في هذا الحديث، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه لا يدنو ثم يباهي، أنا فقط سبحانه وتعالى، وإنه لا يدنو ثم يباهي في أهل موقف الملائكة. جاء في الحديث الآخر أن الرب سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي لأهل موقف الملائكة، ويقول الرب سبحانه: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الذنوب من صفات الله يليق بجنة وعرفه، ليس كذنوب المخلوق. وكذلك النزول، نزول سبحانه عشية عرفة ونزول في ثلث الليل الآخر كل ليلة نزول يليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى وفق العصر، لا يعلم كيفية نزول إلا هو سبحانه وتعالى، كما أنه لا يعلم كيفية استواء كيفية علم سر وصل إلا هو سبحانه. الحديث الأخير في فضل الحج والعمرة، وفي أن العمرة كفارة، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهم، يعني كفارة للصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الذي ليس فيه معصية ولا فسوق لا فسوق، والذي تجنب فيه صاحبه الرفث والفسوق والجذع. والرفث هو ما يتعلق بالنساء الجماع وغيره، والفسوق جمع المعصية، والجذع جلال بالبعض. ولهذا حج الآخر من حج فلا يرفث ولا يفسق رجع من ربه خير من وجدته. نعم. نعم كما يقول تردد ليس في نفس ولا واحد، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره الساعة ولا بد له منه. نعم.
من باب الاخبار لا شخص مغيرة من الله، هل كذلك
سكرنا؟ نعم الغير صف 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 ترددها من الصلاة الفعلية. نعم. أتعجبون من غيرة السعد؟ لا أنا غير منه والله أغير منه. صحيح. نعم. 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 هل صفة ولا صفة؟ نعم. 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 شخص الأقرب أنها من باب الخبر، بعضهم قال إنها من الصفة، لكن الأقرب أنها أن هذا باب الخبر، من قوله تعالى: قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، يخبر عن الله بأنه شيء، لا شخص لا يرضي الله يخبر عن الله بأنه شخص. نعم، لأنه يخبر عنه بأنه ذات، وذاك في ذات الإله وإن شاء وأنه موجود، كل هذا باب الخبر. نعم. لا هذا أبتوي، هذا على طريقة الأشاعرة، دنو الرب سبحانه دنو يليق بجلاله وعظمته، رحمته في كل وقت سبحانه وتعالى. وهذا دنو في يوم عرفة، والرحمة في كل وقت. نعم.
ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاون حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاون حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حاون حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذا قول العظيم في الحج، وأنه يستكون ذلك رجع كما ولدته أمه، ليس عليه شيء من الذنوب، لكن بهذا القيد لم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع والكلام في النساء، والفسوق جميع المعاصي. والله تعالى قال في الحج واشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجدال جدال بالباطل او جدال يمالي صاحبه حتى يغضبه. اما جدال بإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. نعم 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 لا شك لا بد من هذا. لا احرم ليس من رفث والفسوق. نعم.
وحدثنا سعيد بن منصور عن ابي عوانه وابي الاحوص وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كل هؤلاء عن منصور بهذا الاسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وشيم عن سيار عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
اللهم صل.
حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان علي بن حسين اخبره ان عمرو بن عثمان بن عفان اخبره عن اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اتنزل في ذلك بمكه؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع من رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين. فكان عقيل وطالب كافرين.
ثم أسلم عقيل وبكى طالب مات على كفره صلى الله عليه وسلم والعافية. ثلاثة أسلموا. ومن اللطائف أن أبا طالب له أربعة أولاد عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي وبين كل واحد 10 سنوات بين كل واحد بين كل واحد والآخر 10 سنوات عقيل ثم طالب ثم جعفر ثم علي أسلموا كلهم إلى طالب. ولو تنزل في ذلك لله ذلك فج به بعضهم على الشافعي على أن مكة فتحت صلحا والصواب أنها فتحت عدوا ولا انتزل ذلك. وقالوا أيضا من الذي أقل أقر عقيل على بيع الرباع الدور في الأراضي. هذا يدل على أن مكة فتحت صلحا ولهذا والشافعية أنها فتحت صلحا فيجوز جميع التصرفات يجوز بيعها وإجارتها وهيبتها تؤتر مكة ورباعها. وذهب الجمهور إلى أن فتح الصلح عنوة هذا هو الصواب. وقالوا إن فتح الصلح فهو وقف المسلمين فلا يجوز بيعها ولا تأجير دورها ولا هيبتها. وقال آخرون يجوز الإجارة ولا يجوز البيع. والصواب أنها فتحة أروى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دورها لأهلها وعلى هذا يجوز جميع التصرفات كما هو الأقل بيعها وشراؤها وإجارتها. قوله سمى تنزل في ذلك فالله الدار إليه هي يدل على أنها تملك وأنها تباع. ولو لم تملك ولا تباع لما أقر في إضافة الدار إليه ولما أقر عقيل على بيع الربا. والصواب أن ما فتح عنه لا سبحان الله قوله ضعيف قول الشافعي رحمه الله من الحديث الصريحة في علم الأقل. وإن مكة لا تحل وإنما وحد في ساعة منها وإن ساعة هذه القتال لو كان فتح الصلحة ما قاتل قاتل النبي قال وإنما وحد في ساعة منها هذه الساعة هو جزء من النهار من الضحى إلى العصر. نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران
ودع على المسلم دائرة الكاف. ولهذا فإن أبا طالب مات على الشرك ورثه عقيل وطالب لأنهما على دينه ولم يرث جعفر وعلي لأنهما مسلمين فالمسلم لا يرث الكافر. كافر يرث بالكافر والمسلم يرث بالكافر. واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم، واختلف العلماء في المسلم الكافر لا يرث المسلم بالاتفاق، أما إرث المسلم الكافر هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يرث العموم الخلاف المسلم الكافر أو الكافر المسلم. بعضهم قال إن المسلم يرث الكافر إذا كان يرث لأن السم يعلو ولا يعلى عليه، والصواب في هذا الحديث أنه لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم مطلقا كما في هذا الحديث. ولهذا ما ورث جعفر وعلي من أبيهما شيئا. نعم
أن الكافر لا يرث المسلم.
نعم الكافر لا. نعم الكافر لا يرث المسلم هذا بالاجتماع ما في إشكال. نعم لكن إرث المسلم الكافر. نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجتي حين دنونا من مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ فحدثني محمد بن حاتم قال
تولى عقيله باع طرفا من أبي طالب فانفلع على دينه ولا يترك شيء حتى اللي كانت لبني عبد المطلب وكل النبي صلى الله عليه وسلم كلها باعها عقيل. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان
عقيل.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح.
زمعة بن صالح ضعيف لكنه مقرون محمد بن حفصة فلا يضر يعني قرن بغيرها.
قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمان الفتح، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائد بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة.
بعد الصدر يعني بعد الانتهاء من المسك للمهاجر له ثلاثة أيام. نعم للمهاجر.
قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر لمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى.
نعم وذلك لأن المهاجر تركها لله، المهاجر الذي هاجر من مكة تركها لله فلا يبقى فيها، لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة أيام بعد الصدر بعد الانتهاء من النسك لحج يبقى ثلاثة أيام ثم يخليها ولا يبقى فيها لأنه تركها لله فلا يبقى فيها، وهذا خاص بالمهاجر من المهاجرين من مكة إلى المدينة. أما المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يحتمل أنه كذلك، ولكن ما قال من هذا للمهاجرين الذين هاجروا مكة وتركوها لله سأسلموا تركوها لله فلا يبقى فيها أكثر من ثلاثة أيام، ضبط ذلك الصدر تكلم عليه عن ذلك الحاشية النووي ولا غير النووي من صلى. نعم
ما
ضبط ما نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة. وقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وحدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح.
كتب بعضهم على أن ثلاثة أيام لا يقصر فيها مسافر لأنه رخص المهاجر أربعة ثلاثة. قال فما زاد على ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة. هذا قول لبعض العلماء. وقول الآخر للعلم الجمهور أنه إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يسر. فإن كانت نيته أربعة أيام فأقل فإنه لا يزال مسافرا ترخص رخص السفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من الحجة وقام في الأفضح إلى اليوم الثامن. نعم.
حدثنا حسن حلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد. وقال السائب سمعت العلاء بن حضرمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وعملاه علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. فحدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلالها. فقال ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر.
وفي هذا الحديث بيان أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة. لا هجرة بعد فتح يعني المعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة. لا هجرة بعد فتح لما فتحت مكة صارت بلد الإسلام فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. لكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا هجرة يعني الهجرة لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأن فتحت وصارت بلد الإسلام. وقيل معنى لا هجرة فضلها كفضل الهجرة من المدينة لكن الصواب الأول. وقيل معنى لا هجرة فضلها فضل الهجرة من مكة إلى المدينة. وإذا استنفر ولكن جهاد لا هجرة بعد المدينة ولكن جهاد ولي يعني انتهت الهجرة من مكة لكن بقي الجهاد بقي من الأعمال الصالحة الجهاد وبقي نية الخير من نوى شيء من الخير فله أجر. فالهجرة انتهت الآن بفتح مكة من مكة إلى المدينة لكن بقي من الأعمال الصالحة الجهاد بقي نية الأعمال الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفر الإمام شخصا وجب عليه الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية ومستحب، مستحب لكل أحد إلا في أحوال ثلاثة. منها إذا استنفر الإمام وحده كما في هذا الحديث، إذا استنفر الإمام أحد من الناس وجب عليه الجهاد بعينه. وحاسة الثانية إذا وقف في الصف، إذا وقف في الصف ليس له إثم ويخلي الإخوان المسلمين، إذا وقف في صف القتال أما قبل أن يقف هو في حل مستحب الحمل، فإذا وقف وجب عليه الجهاد ولا إثم. والحاسة الثانية إذا ذهب العدو، إذا ذهب العدو بلدا بلاد المسلمين وجب الجهاد عليهم، على هؤلاء الذين داهم بلدهم يجب على كل أحد فرض، الرجال والنساء ومن يستطيع كل داف، ولا يستعذر الأبوان. فإن لم يحصل إزالة العدو وجب على من حولهم، على من حولهم من البلدان، وهكذا حتى يجب على المسلمين جميعا. وإذا استوفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله وخلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بين الذي يصل حرمته وأنها أنه لا يحل القتال فيه، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه يعني يحش حشيش، ولا يعبد الشوك، ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد يعني لمعرفها مدى الدهر، فهو حرام تحرم في هذه الأشياء، لا يجوز القتال فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي أحل القتال لي ساعة من النهار. هذه الساعة المراد جزء من الزمان، ليس مراد الساعة المعروفة من الضحى إلى من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة. وإنما أحلت ساعة من النهار هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة في الرد على الشافعي، قال إنها فتحت صلحا، لو كان فتح صلحا ما صار في قتال، قال أحلت في ساعة من النهار، أحلها قاتل فيها. لا حل فأحرم حرمة الله إلى يوم القيامة، لا حل القتال فيها، وإنما أحلت في ساعة من النهار. فاللفظ الآخر وإنها ساعة هذا، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لو كانت مكة فتحت صلحا كما يقول الشافعي رحمه الله لما كان في قتال، الصلح ما في قتال، ولهذا لما كان الصلح في الحديبية ما في قتال، ما صار قتال. الصواب أن مكة فتحت عنوة
بقوة
قتال، ولكن الذي ترك دورها لأهلها. وهذا هو الفرق بين مكة وبين أرض السواد والعراق. أرض السواد والعراق صار أرض الخرجية، صارت وقفت، صارت وقف المسلمين. أما أرض مكة اختلف العلماء فيها كما سمعتم، من العلماء قال إنها الذين قالوا إنها فتحت صلحا قالوا لا خلاص فتحت صلحا تجوز جميع التصرفات كما هو الآن، بيعها وشراؤها وتأجيرها وهيبتها. أما الذي قالوا إن عنوة قالوا إن وقف المسلمين، لا تباع ولا تؤجر، من احتاج سكت ومن ابتلى خرج وتركه. لهذا كان عمر احتجوا بأن عمر لم نهى عن يجعل أبواب لبيوت مكة حتى يسكنها من شاء. ومن العلماء من قال تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها، والصواب أنها وين فتحت عنوة إلا أنها الذي اشتركها لأهلها. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن بمكة بأربعة آلاف من صفار الأمية، وكذلك يقول أين تنزل في دارك، أضاف الدار إليه. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم لي عقيل على بيع الرباع، لو كان لا يجوز كان انتزعها بعد فتح مكة منه. وهذا هو الذي عليه العمل الآن. يقول إن هذا حرمه الله من خلق السماوات والأرض، الجمع بينه وبين الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، المعنى إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها للناس، وإلا فإن الله هو الذي حرمها يعني خلق السماوات والأرض كما في هذا الحديث، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما إبراهيم فإنه أظهر تحريمها للناس بعد أن نسي الناس ذلك واندرس، فأظهر تحريمها بأمر الله. قال إن إبراهيم حرم مكة وإن حرم في المدينة، لا يحل القتال فيها، يتحين القتال في مكة. إلا إذا قتل أهل مكة فإنهم يدافعون عن أنفسهم، ولا تقاتلوا تطلق ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم اقتلوهم رحمك الله. وكذلك لا ينفر الصيد، ولا يعرض الشوك، يقطع الشوك، ولا يقطع الشجر الاخضر الا ما استنبته الادميون، المراد ما نوع، اما ما انبته الادميون لهما الزرع والاسماء التي ينبتها لا رحمه، لكن ما نبت بغير فعل الادمي لا يجوز قطع الشجر والحشيش الاخضر، ولا ينفر الصيد، ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد لمعارسة بل الدهر. لكن الآن في لجنة الآن تقبل المسؤولات جهة الصفاء يسلمها إليهم وتبرأ للمسؤول، هذه من خواص مكة. أما غير مكة فإنه يعرفها سنة، وبعد السنة يتملكها بعد أن يضبط أوصافها، وإن جاء طالبها من الدهر دفع إليه وإلا فهي له. أما مكة لا تملك بدا الدهر، ولا يأخذ اللقطة إلا من يعرفها. فقال العباس يصل إلا الإنخر فإنه لقينه وبيوتهم، الإنخر نبت طيب الرائحة يشبه الثمار ما يسمى بالثمار، لقينهم يعني الحدادين يوقدون به النار، والبيوت كذلك أيضا الخشب الصخر يجعل خشب يجعل من خلال هذا الإنخر.
أيها الأحبة في الناس، ما تبقى من مادة من هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.